الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقول الذي أكرمه الله تعالى به إياك من أمته قط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أنا لست لا بالجهل، فدعت فمن جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور يوم القيامة وما يحدث في يوم القيامة من الأمور، ومن ذلك الحوض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن له حوضا يوم القيامة بمحكم يرده الدار الذين آمنوا به واتبعوه ويشربون منه، فإذا شربوا شربة واحدة لم يظمأوا بعدها أبدا. وذلك بأن يوم القيامة يوم شديد وعظيم طويل وحر شديد، فيحصل الظمأ الشديد الناس، فجعل الله هذا الحوض غياثا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يغيثهم به. معلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النهود، فكذلك الحوض هو غياث يغيث الله به العباد عند شدة حاجتهم إلى الماء. والحوض هو مجمع الماء، وقد وقف صلى الله عليه وسلم بأنه حوض عظيم طوله وعرضه، طوله شعر وعرضه شعر وآنيته عدد نجوم السماء، وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجده أقوام ثم ينادون عنه ويمنعون من الشرب منه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله جل وعلا: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقا وبعدا لمن بدل وغير، فيمنع من وروده أهل البدع المضلة الذين قاله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا على أعقابه، فارسين السنة مجاهدين مع الآراء والمذاهب المنحرفة، هؤلاء يمنعون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بدلوا وغيروا في دين الله عز وجل، ولا يرجع إلى من كان متمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هؤلاء هم الذين يرجعون. وبعض العلماء يرى أنه هو الكوثر المذكور في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، هذا هو الكوثر. وبعض العلماء يرى ان معنى الكوثر الخير الكبير، الخير الكبير، انا اعطيناك الكوثر اي الخير الكبير. ولا شك ان الخير يدخل ايضا في هذا التفسير، يدخل في الخير لانه خير في هذه الامه، فهو داخل في هذه الامه ان اعطيناك الكوثر. هذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان به واعتقاده وأن يتمسك الإنسان بالسنة حتى يجد هذا الحوض ولا يغفل عنه يوم القيامة. نعم.
والشفاعة التي ذكرها لهم فصل كما روي في الأخبار.
الشفاعة كذلك هذه المسائل العقيدة المهمة، وهي مسألة الشفاعة، لأن غل بها ناس وغلى بها ناس وتوسط فيها ناس. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عموما في يوم القيامة، الناس فيها على ثلاثة أقسام: قسم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن القبور ومن الأصنام والأشجار والأحجار، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل. هذه طائفة الغلط في الشفاعة حتى أثبتتها في من لا يصلح لها ولا تطلب منه. وطائفة الغلط في نفي الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، غلوا في نفي الشفاعة وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة. وأهل السنة والجماعة والحمد لله توفوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله، وآمنوا بها من غير إقرار ومن غير تثبيت. الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، مقولة من السفع، وهو ضد الوتر. الوتر هو الفرق والواحد، والسفع هو أكثر من واحد، اثنين، أربعة، ستة، هذا السفع، العدد اللي يسمونه العدد الزوجي، العدد الزوجي، خلاف العدد الفرق. هذا في اللغة. وفي الشرع الشفاعة هي الوساطة، الوساطة في قضاء الحاجات، وساطة بين من عنده الحاجة وبين صاحب الحاجة، توسط واحد في قضائها عند من هي عنده. وهي على قسمين: شفاعة عند الله جل وعلا، وشفاعة عند الخلق. شفاعة عند الخلق وهي الوساطة في قضاء حاجات المسلمين عند ولاة الأمور وعند من عندهم إمكانية ينفعون بها الناس من الأغنياء والتجار وغيرهم. شفاعة أو الشفاعة في أمور فاسدة وظلم الناس وأخذ حقوقهم، فالشفاعة عند الخلق على قسمين: شفاعة حسنة وهي في الأمور المباحة النافعة، لأن تتوسط عند من عنده حاجات الناس من أجل أن يقضيها لهم. هذه شفاعة حسنة، قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. فيقضي الله على لسان رسوله اذا شاء هذه الشفاعة حسنة فيها اجر يعني فيها نفع للناس في قضاء حاجاتهم وحصولهم على مطلوبهم الذي فيه نفع لهم ليس فيها تعب على احد او ظلم لاحد هذه شفاعة حسنة. القسم الثاني شفاعة سيئة. شفاعة سيئة وهي التوسط في امور محرمة. شفاعة اسقاط الحدود اذا وجبت شفاعة سيئة. اذا وجب الحد على احد يجي واحد يتوسط عند الحاكم بان لا ينفذه هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله. وهذا يدخل في من لعنه من النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا هذا آوى المحدث وشفع له فمنع إقامة الحد عليه. الشفاعة أيضا في أخذ حقوق الآخرين وإعطائها لغير مستحقها. مثلا الإنسان تقدم في طلب شيء ثم يأتي واحد يكتب طلبه ويدفع له واحد يقدم بغير حق واحد يستحق للتقديم في الوظيفة في أي شيء من حقوق المسلمين مستحق وتقدم له. يأتي واحد يطلب هذا الشيء بعد ما سبقه الأول واستحقه. فيأتي واحد ثالث متوسط فيحرم المستحق ويعطى غير المستحق هذا ظلم للناس ولا يجوز. واحد معه أخلاف للوظيفة واحد معه أخلاف للوظيفة يحوله أن يستحقها وتقدم إليها واحد لا معه مؤهلة يجي واحد يسعى لهذا الذي ليس معه مؤهلات فيوظف مفرطا المستحق هذه شفاعة سيئة وعياذ ظلم للناس. من يسعى شفاعة سيئة يكون له كبل منه عليه الإثم شديد والعياذ بالله. هذه الشفاعة عند الخلق شفاعة عند الخالق سبحانه وتعالى ليست كالشفاعة عند المخلوق. شفاعة عند الخالق أن يكرم الله جل وعلا بعض عباده في أن يتوسط لأحد المسلمين المستحقين للعذاب أو العقوبة بسبب كبيرة من كتبها فيشفع عنده الشافع في أن يعفو الله عنه ولا يعذبه لأنه مؤمن موحد فيدفع السابع عند الله جل وعلا في أن يعفو عنه أو في من دخل النار بمعصية من المؤمنين في أن يخرج منها يدفع السابع عند الله في هذا الذي يعذب في أن يرفع عنه العذاب يخرج من النار. فهي ما تسمى في الشفاعة في أهل الكذلك. لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تكون بإذنه. فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه سبحانه. هو لم يأذن للشافع أن يشفع. أما قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله جل وعلا. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يعني لا بد من إذن الله جل وعلا وليس كالمخلوق الذي تقدم الناس شفاعة إليه ولا لم يعلم. الله جل وعلا لا يختار أحد عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المدفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان ممن يرضى الله عنه أو له عمل، فلا يدفعون إلا لمن ارتضى، لا يدفعون إلا لمن ارتضى أي رضي الله قوله وعمله. وجاء الترقام في قوله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أن يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. فهذه الشروط الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. أما الكافر فإنه لا تنفعه الشفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. الشفاعة في القرآن شفاعة، شفاعة ملكية وهي التي انتفت شروطها، وشفاعة مثبتة وهي التي تحققت شروطها. الكافر لا تنفعه الشفاعة، لو شفع فيها أهل السماوات وأهل الأرض ما قبل الله فيه الشفاعة، لأنه مشرك كافر بالله عز وجل، لا يرضى الله قوله ولا عمله، إلا ما جاء من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب بشفاعة خاصة، وأيضا ليست شفاعة له في خروجه من النار، وإنما هي شفاعة في تخفيف، في تخفيف العذاب عنه، هي شفاعة خاصة، خاصة لهذا الرجل لما حصل منه من مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية النبي صلى الله عليه وسلم والمدافعة عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه في تحقيق العذاب عنه فقط. هذه هي الشفاعة الثابتة بشروط، وهي أنواع شفاعة، أنواع منها أنواع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنواع مشتركة بينه وبين غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين والأفراد الذين ماتوا قبل البلوغ. كل هؤلاء يدفعون عند الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي أنواع. أولا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموت، إذا طال الموت يوم القيامة واشتد الفرق، اشتد الزحام، ودنت الشمس من الرهود، حصل الفرق العظيم، أهل المحشر يطلبون من يشفع لهم عند الله لفصل القضاء بينهم، لفصل القضاء بينهم وفرقهم من هذا الموت إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيذهبون إلى آدم عليه السلام أبي البشرية فيعتذر لهيبة المقام وجلالة المقام، يعتذر آدم عليه السلام. ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذر، يذهبون إلى موسى كريم الله فيعتذر لهيبة المقام وعظمة المقام، يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر أيضا، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي ويصح ساجدا بين يدي الله عز وجل ويحمده ويثني عليه ويدعوه حتى يقال له سل تعطى واشفع تشفع. بعد الدعاء والاستئذان ما يبقى على طول يسجد ويدعو ويثني على الله جل وعلا يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ثم يؤذن له بالشفاعة فيشفع عند ربه في الفصل بين الخلائق فيقبل الله شفاعته ويأتي جل وعلا لفصل القضاء بين عباده يأتي لفصل القضاء بين عباده كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتي يوم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأرض هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل القضاء بين الخلائق وهي مقام عظيم وموقف عظيم شرف الله به هذا النبي الكريم وهي المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه ومن الليل فتعجب فينا من أتلف عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لأنه يحمده عليه الأولون الآخرون ويظهر فضله وشرفه عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة الثانية الخاصة بالرسول شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول من يدخلها وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام حتى إذا جاءوها وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها عبر بالواو لأنه ما لا تفتح لمجرد ما يزلغون أو تكون مفتوحة من قبل مثل النار والعياذ بالله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها على طول أما الجنة هي غالية ورفيعة يأتون إليها زمرا لكن لا يدخلونها إلا بالاستفتاح والشفاعة ومن الذي يقوم بهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم بشرفه عند الله وفضله على غيره من النبيين فهو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام الشفاعة الثالثة من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم ودرجاتهم ويشفع في أناس بأن يرفع الله درجاتهم في الجنة في درجات تكون أرفع من الدرجات التي استحقوها بأعمالهم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة درجاتهم فيرفعهم الله بشفاعته صلى الله عليه وسلم الشفاعة الرابعة شفاعة أهل الكبائر من المؤمنين لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها وهذه هي محط الخلاف بين الفرق الجهمية الخوارج والجهمية وأبرارهم أنكروها وقالوا من دخل النار لا يخرج منها حكموا على أنفسهم والعياذ بالله أنهم لا يخرجون من النار لأنهم أهل كبائرهم كبائر موبقة والعياذ بالله فأنكروا الشفاعة وقالوا من دخل النار لا يخرج منها هذه هي محط الخلاف أهل السنة والجماعة اعتقدوها كما جاء اعتقدوها ويجب على المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها وأن يسأل الله جل وعلا أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنبياء يسأل الله الشفاعة أنه بحاجة إلى ذلك. الشفاعة الخامسة أيضا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. أبو طالب مات على السن، وعلى دين المشركين، على دين عبد المطلب، على دين أبي عبد المطلب المسلم، قال هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك، فصار من أهل النار الخالدين فيها. ولكن الله جل وعلا يشفع رسوله صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه، فيكون في رحراح من نار، في رحراح من نار ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، مع أنه من أهول أهل النار عذابا والعياذ بالله. يوضع في أحمقه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه، ومع أنه هو أهول أهل النار عذابا. هذا مجمل في الشفاعة. الشفاعة في أهل الكبائر هذه مشتركة كما ذكرنا، الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والأولياء والصالحون يشفعون، والأفراد الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم، أي شفاعة مشتركة. لكن كما سبق لا بد من الشرطين، الإذن من الله جل وعلا، وكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله. هذا ملخص ما يدور حول الشفاعة. نعم.
والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته قبل،
الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فهو العهد حق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره أمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم بالوحدانية، وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا جاء به الحديث، فنحن نؤمن بهذا أن الله استخرج ذرية آدم أنفال الزر من ظهره عليه الصلاة والسلام، ثم أشهدهم على وحدانيته وعلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نحن نؤمن بهذا كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العهد والميثاق لا بد معه من إرسال الرسل، ما يكفي وحده، ولذلك أرسل الله الرسل. لو كان هذا يكفي وحده ما أرسل الله الرسل، لكن أرسل الرسل لتذكر به وتدعو الناس إليه. أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتذكر بهذا العهد والميثاق، لأنه لا يكفي حجة على الناس يوم القيامة. وأما قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، زعم بعض المفسرين أن هذا هو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم وهو الميثاق، وليس كذلك. هذا الشيء لا شيء آخر. الله جل وعلا يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره، ولم يقل من ظهر آدم، ولم يقل من ظهر آدم، ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال العلماء ومعنى ذلك الفطرة التي فطرهم الله عليها، والآيات الكونية التي نصبها الله لهم يعرفون بها ربهم. الفطرة التي فطرهم الله عليها لأن الله فطرهم على التوحيد والإسلام. فأقم وجهك في دين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهي دين الإسلام، دين التوحيد. الإسلام يعني التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الدين، الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومع هذا نقض الأدلة على ربوبيته بما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم العجيب وما فيهم من الآيات، ما في خلق الإنسان وتراتيبه من الآيات العجيبة التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك ما نصبه أمامهم من السماوات والأرض والمخلوقات تدل على الخالق سبحانه وتعالى، على أن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لم توجد خلقة أو توجد بدون خالق، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يمكنه. والسائل ابن المعتز يقول: فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء، كل ما أمامك يشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له، لم يشاركه أحد في خلق هذه المخلوقات. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لم يخلق على الخلق أحد غير الله سبحانه وتعالى، فلماذا يعبد معه غيره؟ لماذا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى؟ ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يملك لنفسه ضرا عن غيره، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. هذا معنى الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. شهادة الفطرة وشهادة الكائنات على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فليس لأحد من يعتذر يوم القيامة ويقول: إنا كنا عن هذا غافلين. تقل عن خلقك وخلق السماوات وخلق الأرض في أمامك، تقل عن بهيمة مثل البهيمة ما تجري بين الكتاب ولا أين تبغى، أو يحتج بالتقليد: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد. يحتجون بالتقليد، هذا ما يصلح حجة أمام البراهين القاطعة. تقليد ما يصلح حجة أمام البراهين القاطعة والأدلة الساطعة. هذا معنى في الحديث وفي الآية، هذا الشيء وهذا الشيء. نعم.
وقد علم الله تعالى فيما لم يزد عددا من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد ذلك العدد ولا ينقص.
هذا وما بعده من الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها في موضوع القضاء والقدر، موضوع القضاء والقدر. والقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الست، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا دليل من السنة على الإيمان بالقدر وأنه من أركان الإيمان. وفي القرآن قوله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ليس هناك شيء بدون تقدير وبدون قدر سابق، شيء يحدث صدفة أو شيء ألف أو يحدث، كل شيء يحدث فإنه مقدر ومكتوب. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجات نلخصها لكم هنا: أولا الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل، أن الله علم الأشياء بالأجل، علم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى، أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء مما كان وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق بعد أن علم سبحانه كتبها في اللوح المحفوظ، وهو الكتابة العامة الشاملة لكل شيء. في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو سائل إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو سائل إلى يوم القيامة، كل مكتوب في اللوح المحفوظ، كله مكتوب في اللوح المحفوظ. ليس هناك شيء يحدث إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المسيح، مرتبة المسيح أنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته مما هو في اللوح المحفوظ وفي علمه سبحانه وتعالى. لا يحدث شيء بدون إرادته، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يشاء، فما يكون في هذا الكون من موت وحياة وغنى وفقر وحسن وجد وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، كل ذلك شاءه الله وأراده سبحانه وتعالى. شاء الخير وشاء الشر، شاء الكفر وشاء الإيمان، وشاء دخل في مشيئته كل شيء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، مشيئته الشاملة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، إذا شاءه وأراده فإنه يوجد ويخلق. يوجد ويخلق بعد ما يشاءه الله سبحانه وتعالى. فما من شيء إلا وهو داخل في هذا، الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل، حلاله الخلق والأمر. قال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نقرأه، ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب، هذا دليل على أن كل ما يحدث فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن نقرأها، هذا دليل على مرتبة الخلق. إلا في الكتاب، هذا دليل على مرتبة الكتابة، من قبل أن نقرأها هذا دليل على مرتبة الخلق. الزرع معناه الخلق، إن ذلك على الله يسير. وأدلة العلم أن الله عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، أدلة كثيرة. مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، هذا دلت عليه الآيات والأحاديث، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء. مرتبة المشيئة، أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلابد من الإيمان بهذه المراتب كلها، فمن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا، بالقضاء والقدر. لو جحد مرتبة العلم كفر، لو جحد الكتابة اللوح المحفوظ كفر، لو جحد مشيئة الله وإرادته للأشياء كفر، لو جحد أن الله خالق كل شيء، كل شيء كل شيء فإنه بخلقه سبحانه فإنه يكفر أيضا. نعم.
وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عددا ان يدخل الجنه،
ولذلك من يدخل الجنه ويدخل النار. علمهم الله سبحانه وتعالى قبل خلقهم وقبل وجودهم بعلمه الاجل. نعم.
وعدد من يدخل النار جمله واحده فلا تزاد في ذلك العدد ولا ينقص.
ما قدره الله جل وعلا فانه لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ومن ذلك انه يعلم اهل الجنه واهل النار ويعلم ما هم عاملون. نؤمن بذلك ونتجه الى العمل، هذا الواجب علينا، الواجب علينا ان نتجه الى العمل. ما نتناقش في القضاء والقدر وكيف كان كذا وكيف 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 يعذب على شيء قد قدر الى اخر ما يقولون من الهذيانات وادخال الوقت والاعتراض على الله سبحانه وتعالى. الواجب عليك ان تتجه الى العمل وان تعمل الطاعات وتترك المعاصي، لانك تقدر على ذلك، عندك امكانيه وعندك قدره وعندك معرفه بالامور ومعرفه بالضار والنافع، فلماذا تترك العمل وتتجه الى سر الله في خلقه وتنافس في القضاء والقدر وتخاف من الرب سبحانه وتعالى؟ ليس هذا كان العبد، كان العبد انه يعمل لنفسه. ولهذا لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان ما منهم من احد الا وهو مكتوب مقعده من الجنه او مقعده من النار، قال يا رسول الله الا نتكل على كتابنا ونفس العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر بما خلق له. فانزل الله تعالى فأما من أعطى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسرهم اليسرى. فقد من العدل نفسه إما يشقى وإما يسعد هو السبب، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فصار المطلوب منا العمل، العمل الصالح وترك العمل السيء، وألا نشتغل بالقضاء والقدر والسؤالات، وهذا لا ننتهي فيه إلى غاية لأنه من سر الله سبحانه وتعالى، ولسنا مكلفين بالبحث هذا، نحن مكلفون بالعمل ونحن نقدر على العمل، عندنا إمكانية وعندنا وقت، وقد مكننا الله جل وعلا من العمل وبين لنا الخير والشر، فليس لنا عذر نحتج بالقضاء والقدر، هذا ما هو معنى، وليس أعمالنا وليس تصرفاتنا
ما هو هذا.
فالناس في هذا يقعون في المشاكل بسبب دخولهم في أشياء ليست من اختصاصهم. إذن إنسان الله كاتب لي من نهر الجنة فأنا من نهر الجنة، وإنسان الله كاتب من نهر النار ولا يعمل ولا يسوي شيء، قد الجنة مثل ما تعمل تطلع من النار وثناء تترك أعمال النار، ما هو صحيح لا. وهذا أنت لا تطرده في نفسك، هل تقعد في بيتك وتترك طلب الرزق تقول إن كان الله تسجيل رزق ويكسر الباب ويدخل مسجوع، لو جلست في بيتك ولا عندك موارد ولا كل مسجوع مسجوع، لكن تخرج تسعى وتطرد تطرد الكفر. البهائم يا اخي البهائم من البهائم والطور ما تبعد لاوتادها، تخرج تطلب الرزق. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو تفطر تغدو في الناصر، يعني جياعا تغدو يعني في اول الصباح في ناصر يعني جياعا تطلب الرزق، وتروح يعني ترجع في المساء طالا يعني سبعانا. بسبب ماذا؟ جلست في أوكارها وبيوتها وتبعث؟ لا، ذهبت لأنه ما خطر على الله على طلب الرزق على كان الأسباب. وانت عائل حيوانا وانت رجل عائل ما ينتجل في فترة الرزق فترة كبير إن كان الله تعالى لم تاجل فلا بسلا تعالى لم يسرع على بسلا لا ما ستبت أسباب فسلا إلا بأسباب لأسباب إن تعملها إذا ما عملها جاءت ألا ينفع فيها هذا الكون. أيضا لو جاء واحد ورد إلا سرد ماله يقول هذا قضى وقدر وفسر فيه إلا تروح تشتكي تروح تشتكي وطالب وخاصم يعني تعلم أنه معتم ولا لحجة للقضى والقدر. أنت ما تترجع هذا دينك لو ضربت أحد ضربت ما تقول هذا قضى وقدر تطلب الانتصاف خلفة لنفسك ولا تحتج للقضاء والقدر. لماذا تحتج للقضاء والقدر في الأعمال الصالحة وتحتج به على الكفر والمعاصي ولا تحتج به على الأمور العادية التي أنت تمارسها؟ نعم.
وكذلك أفعال المسلمين علم منهم أن يفعلوه.
نعم علم أعمالهم وأفعالهم في الأذى. نعم.
وكل
من يكسب بما خلق له. نعم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لله. الأمور بأسبابها الله جعل لها أسبابا إذا اتخذت هذه الأسباب حصلت النتيجة بإذن الله وإذا تركت هذه الأسباب لا في نتيجة. نعم. لو جلست ولا تزوجت وقلت كان الله كاتب لي ذريه احسن تجي يجون عيالي بنات يقول قضاء وقدر ولا تزوج يقول لا ما جاي ذريه وانت ما تزوج اعمل الاسباب تزوج واعمل السبب. نعم الاسباب تزوج واعمل السبب. نعم هذا كثير كثير جدا. نعم
والاعمال بالقوانين.
نعم الإنسان لا يقرد عمل هذا لا يحكم لنفسه بالتزكية والنجاة من النار ولو كان من أصلح الصالحين بل يخاف من سوء العاقبة ولا يحكم على الناس لأنهم من أهل النار بموجب أفعالهم لأنه لا يدري ماذا يحكم له وذلك يوضحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة يعني مني ما يكون علقة مثل ذلك يعني دم تحول المني إلى دم يعلق بيده ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني تحول الدم إلى لحم وعظام وعروق ومفاصل وسمع وبصر إلى آخر ثم يرسل إليه الملك هو في بطن أمه فينفخ فيه الروح ينفخ فيه الروح فيحيا هذا الجسم الذي بني يتكون تنفخ فيه الروح فيحيا ويتحرك ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وسقي أو سعي هذه كتابة خاصة معقولة من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ مطابقة للوح المحفوظ وسقي أو سعي هو الله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يعني يرتد عن دين الإسلام في آخر لحظة ويموت على الكفر تضيع أعماله التي عملها كلها لأن الردة تحبط الأعمال جميعا طول العمر أعمال صالحة الردة تقضي عليها نهائيا ولو أتركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الإنسان يخاف من كفر الخاتمة ولا يزكي نفسه وكذلك لا يحكم على الآخرين بأنهم من أهل النار وإن عملوا ما عملوا لأنه ما يدري ما لا لكن لا يعتقد أن أهل الكفر في النار وأهل الشرك في النار من غير تعيين لشخص لأنه لا للناس، لأنه ما يجب ما يقتل له، ربما يعيش على الكفر والشرك وقبائح الأعمال، ثم يكون في آخر لحظة يتوب الله عليه ويدخل الجنة. والثورة تجب ما قبلها، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدم. فإذا تاب إلى الله قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ الروح في القول، تاب الله عليه. وإن كانت ذنوبه عوائل كفر وشرك وقتل وغير ذلك، يتوب الله عليه ويختم له بالخير. الأعمال بالخواتيم، فعلى الإنسان أنه يسأل الله الثبات، لا تب. من رحمة الله جل وعلا ولطفه بعباده أن من عاش على الخير أنه يختم له بالخير، ومن عاش على الشر فإنه حري أن يختم له بالشر ويموت على ذلك. من عاش على شيء مات عليه، فالإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن، يحسن الظن بالله عز وجل. وهذا كما سبق أنه ما يحتج بالخاتمة ويترك العمل، ما يحتج بالخاتمة ويترك العمل، يقول أنا على خاتمتي، يعني ما يخالف يصلي اللي أدري، لكن أتوب عند الموت ويتوب الله عنه. هذا غرور والعياذ بالله. أول شيء ما تدري متى تموت، ربما تموت وأنت ما بعد تموت في اللحظة وأنت ما تدري. لثانيا لا تدري هل يقبل الله توبته أو لا يقبله، توبة لها شروط معايير صادقة لا بد من توفرها، فأنت لا تدري نفسك ولا تحمل وتأجل الأعمال وتفوت الفرصة وتفوت العمر وأنت على غير عمل وثالث. نعم.
واستعيذ من سئل في قضاء الله.
نعم.
واستفيد من
سبيل قضاء الله، لكن مع العمل ما يفقى بقضاء الله فقط وقدر الله، وإنما يفقى بعمله الذي قدره الله له.
وأصل القدر سر الله تعالى
في تحقيقه. لاحظوا هذه الكلمة عظيمة، سر الله لا من تدرك من سر الله عز وجل. مهما حاولت التفتيش في القضاء والقدر والسؤالات، لا تكلف نفسك بالسر، تؤمن بالقضاء والقدر وتعمل الاعمال الصالحه وتتجنب الاعمال السيئه. اما ان تبحث عن تفاصيل القدر وكيف كذا، هذا لا هم المصلحه ولا هم الفهم ولا كلفت انت، كلفت الاعمال تعمل. نعم.
لم
يقتطع
على ذلك ملك مقرب ولا
مدين مرتب. نعم، هذا القضاء والقدر هذا من شأن الله جل وعلا، وهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا ما يعلمون. أفضل الرسل يقول ولو كنت أعلم الغيب فاستكثرت من الرسل، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. نعم.
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الكتاب وسلم الجرمان ودرجة
الصغيان. رحمه الله، كلام عظيم. تعمق في البحث في القضاء والقدر ومسائل القضاء والقدر، إشغال الوقت والنفس والقلب مما يريد السكوت ويخجل عن العمل، كل هذا من الله ومن الخذلان والعياذ بالله. إذا قبل الله العبد شغله بهذه الأمور، وإذا أكرم الله العبد شغله بطاعته واغتنام وقته. نعم، نحن لنا حدود لا نتعداها، أدعى الله سبحانه وتعالى. الله ما كلفنا بالبحث في القضاء والقدر، لكن كلفنا باعتقاد ذلك نعتقده. أما البحث فيه والتفاصيل والمال هذا لم يكلفنا الله به. نعم.
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا.
نعم، الحذر من هذه الأمور، النظر في هذه الأمور والتفكير فيها والوسوسة وهي التردد والتوسد والعياذ بالله، اترك هذه الامور، ضد هذا الباب اصلا، باب القضاء والقدر تؤمن به كما جاء وتتجه الى العمل الصالح، هذا هو المطلوب منك. نعم.
فإن الله تعالى طوى عزل القدم على أمامه.
هذا تأكيد من سر الله، معناه طوى الله هذه المعلومات عن خلقه لأنهم لا مصلحة لهم فيه. هذه شأن الله جل وعلا. نعم.
ونهاهم عن
مرام القدر، أنهم يبحثون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى أصحابه يتساءلون في هذا، قال أبي هذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، تغلب عليهم. نعم.
كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
أنت لا تسأل الله، تناقش الله جل وعلا عن أفعاله وعن قضائه وقدره. تعبد مع الله لأنك عبد، لا تدخل في شؤون الله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل، لأنه جل وعلا لا يفعل شيء إلا لحكمة، لكن تخفى الحكمة، تخفى علينا، قد تظهر وقد تخفى. لا يعمل أشياء أبدا، نؤمن بهذا أن الله لا يعمل شيئا أبدا أبدا، وإنما يعمل الأشياء لحكمة، سواء ظهرت لنا أو لم تظهر لنا. نعم. هل العبارة؟
فإن الله تعالى طوى عند القدر عن أمامه ونهاهم عن مراده، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
أنت مسؤول عن عمل شوف. لا، أنت لست مسؤول عن أعمال الله جل وعلا، أنت مسؤول عن عمل وهم يسألون. فأنت ائتم بعمل لأنك ستسأل عنه يوم القيامة، فأنت تأتي بما أنت مسؤول عنه. أما أفعال الله وقضاء الله وقدره فهذا لك، ليس لك مصلحة في الدخول فيه. عليك الإيمان به واعتقاده، وأنه من توحيد الربوبية، هذا من توحيد الربوبية، من أفعال الله سبحانه وتعالى. أما أنك تدخل مع الله في نقاش في أقوال باردة واعتراضات، فهذا ليس من مصلحتك ولا هو من شأنك، ولست مأمورا به ولا مكلفا. نعم. التسليم، الواجب على العبد التسليم لله جل وعلا، الواجب على العبد التسليم، إلا وسمعنا النحاس أنا من التسليم لله جل وعلا، ولو لم يظهر له المعنى أو الحكمة، ما دام صح عن الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يسلم. نعم.
فمن سأل لما فعل فقد رد حكم
الكتاب. من سأل لما فعل الله كذا، لما قدر الله كذا وكذا، وكيف يقدم كذا وكذا، قد رجع حكم الكتاب، لأن الكتاب يقول: لا يسأل عما يفعل. نعم.
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
نعم. من رد حكم الكتاب وهو القرآن والسنة واعترض على ذلك وذهب إلى العقل والتفسير صار من الكافرين، لأن الإيمان بالكتاب والإيمان بالرسول هي ركنان، هما ركنان من أركان الإيمان بالله عز وجل. نعم.
فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى.
نعم. في أمور القضاء والقدر، أنك تؤمن بالقضاء والقدر بمراتبه الأربعة التي جاءت في الكتاب والسنة تفاصيلها، ولا تدخل في المناقشات والاعتراضات والإشكالات، بل تتجه إلى العمل الصالح وفعل الأسباب الواقية، هذا هو شأنك وهذا عملك. نعم.
وإلى درجة الراسخون في العلم.
نعم، الراسخون يعني الثابتون في العلم، الذين عندهم علم راسخ وليس عندهم سكون ولا جهل، يؤمنون بالقضاء والقدر ويعملون الأعمال الصالحة ويتركون الأعمال السيئة، ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره سبحانه وتعالى، ويناقشون الله ويعترضون على الله. هذا كان الراسخين في العلم. أما الجهال وأما أهل الجهل فهم يدخلون مع الله في خصومات ومجادلات في القضاء والقدر. نعم.
لأن العلم علمان، علم في القلب موجود وعلم في القلب مخفوض.
ها؟ العلم علمان، علم استأثر الله به لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وهو علم الغيب، وعلم في القلب الموجود علمهم الله إياه، وهو ما لهم فيه مصلحة، ما لهم فيه مصلحة علمهم الله إياه بما أنزل من الكتاب وأرسل الرسول يعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة السنة، وقيل الحكمة الفقه في دين الله عز وجل. الله علمنا ما نحتاج إليه، رسول صلى الله عليه وسلم علمنا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني رسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنكار العلم الموجود كفرا،
وإنكار العلم الموجود كفر، إنكار الشرع وما فيه من العلم والأمر والنهي والأخبار عن الماضي والمستقبل، إنكار ذلك كفر. نعم.
وادعاء
علم المقصود كفر، وادعاء علم الغيب كفر، لأن الله جل وعلا يقول لا يعلم من في السماوات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخلق، الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما علمه الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو يعلمهم ما يحتاجون إليه وما فيه من بعثه. نعم.
ولا يحدث الإنلام إلا بقبول العلم الموجود وكسب قدم العلم المذكور.
ما يحدث الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الذي هو علم الكتاب والسنة، وترك طلب العلم المذكور وهو علم الغيب. الأقارب لن تنبذ ولا عالم، لأنه في الخصائص الله جل وعلا ألا تبحث عنه. الرسول يقول لو كنت أعلم الغيب ما كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فكيف أنت الذي تعلم الغيب؟ نعم. أما ندعى علم الغيب فهو كافر. نعم.
يقول السائل هل الذين يمنعون من نهر الكوثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب الشرك بهم؟
أحسن تبعي الهدى أمور أحسن تبعي المعاصر؟ ما الذي يردون عن الحوض أهل الردة، أهل الردة، وكذلك عن البدع المكفرة، البدع المكفرة لأنها ردة، البدع المكفرة ردة. نعم.
يقول
السماء
في كتاب خطب الجمعة والخطيب يتحدث عن الخير
والشر، قال الحبيب إن ثلاثة بما أحدثوا بعد إنهم لا يزالوا مرتدين منذ فارق، دل على أن هذا الذي أهل جدة وأهل الكفر، الدرق التي المخالفة التي مفارقتها كفر، هؤلاء يفرقون عن الخوف، وإن كانوا يدعون أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول سمعت في دار خطب الجمعة والخطيب يتحدث عن الخير والشر، قال وإن الله خلق الشر ولم يرد ولم يرد عباده الكفر، وخلق الخير وأمر به يخلق الشر من بدائل الابتداع التأثير، فما قول؟
قوله لم يرد هذا ضلال، هو خلق الشر وأراد الشر وخلقه لفطره، ولو ترك كلمة ولم يرد صار الكلام سلم، لكن قوله لم يرده لعله هذا المستغفر لسان او جهل منه، فالواجب الحذر من مثل هذا الكلام، لا في شيء في القول ما اراده الله جل وعلا. نعم.
يقول هل يقول هذا الدعاء اللهم ان كنت كتبت من الاحتياء فانصني واكفني من نفس العذاب؟
ما ادري، ما اعلم عن ذلك. نعم. لكن يدعو الله انه يجعله من السعداء، يجعله من أهل الجنة ومن أهل الخير بدون يقول إن تكتم، إن تكتم هذا داعي إلا إذا صح به الحديث، أنا ما أعلم. نعم.
قل هل يكون الدعاء اللهم لا
أسألك
رد القضاء ولكن أسألك النقطة فيه؟
لم يصح هذا الدعاء، لم يصح، وقد ندعى عليه المسائل أكثر من مرة أنه لا يجوز الدعاء بمثل هذا. نعم. أسألك اللطف في القضاء على قلبي، لكن لا أسأل غرض من القضاء فأنا أنا داعي. نعم.
قل هل يجوز قول القائل هذا الأمر حدث حتى؟
لا لا يجوز هذا. مهما شيء حتى لا مقدر ومقبل. لكن إن كان قصد للصدفة بالنسبة له هو إنه ما ظن هذا ولا توقع فهو صدفة بالنسبة له هو فلا بأس. أما إن كان إنه صدفة إنه لم يقدر ولم يثبت في علم الله هذا كفر كفر بالقضاء والقدر. لكن ما أظن المؤمن يقصد هذا المعنى إنه يقصد المعنى الأول إنه صدفة بالنسبة له إنه ما كان يظن أو يحسس إنه سيلقى هذا الشخص أو يرى هذا الشيء فهذا بالنسبة له هو. نعم.
وأيضا يقول أو صدفة خير من ألف ميعاد.
هو من هذا النوع يعني مفاجأة. المفاجأة قد تكون أحسن من الميعاد اللي جاي عليه من قبل. نعم. رب صدفة هذه حسنة. رب صدفة خير من ميعاد. نعم.
يقول ما رأيكم فيما يقول إنما لم توجد واجب من جهل.
لا ورد ان الحوض انه يصب فيه لكن ما هو غادي يصب فيه نهر قال نهر ما يقال غادي نهر في الجنه. نعم.
هل
قال في الجنه وادي قال نهر الله وصف هذا انه تجري من تحتها لا نهر ولم يصل الاوديه. نعم.
يقول هل نصف الله تعالى
بالكتابه؟ نعم الله كتب التوراه بيده. كتب التوراه بيده وخلق ادم اليه. نعم.
يقول هل الدعاء غريب القدر وهل كثير انهما يتعارضون كما فاجرهما غلب غدر؟
الدعاء سبب. الدعاء سبب من الاسباب. فاذا قدر الله ان هذا العبد يدعو ونفعه بالدعاء فرغ عنه المكروه فرغ عنه الشر هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول ما المراد بقول الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث
واصرف
عني شر ما
قدر. نعم يسأل الله عز وجل انه يهديه الى الحق والى الهدايه وفعل الطاعه. نعم. وان يصرف عنه شر القضاء يصرفه من الاعمال السيئه والكفر والنفاق الى الخير. نعم.
يقول ذكر ابن ابي العز رحمه الله تعالى ان تقل عن التفاعة أن التفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في آل التباب من أمته فتكرر منه أربع مرات كيف تكون هذه
التفاعة؟ ما عندنا ضابط تكررها أو هذا الله أعلم به إنما نثبتها نحن نثبتها ونؤمن بها. أما عدد المرات هذا يعني يحتاج إلى دليل. نعم.
أقول هل من أسئلة حول الكتب التي كنتم تتأرسلتم ومقالات
يعني نعم يجب الحذر من هذه الشبهة والشفاعة إن كان قصدهم شفاعة الموتى وأهل القبور هذه منفية ويجب إنكارها وإنكار كتابات هذا الكتاب. أما إن كان المراد الشفاعة التي هي الشفاعة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة فهذه إنكارها بالحاد في دين الله ولا يجوز إنكارها ويجب الرد على من نفاها. هذا فيه تفصيل لأن الشفاعة في عرف الناس الآن أو غالب الناس أصبح المراد منها شفاعة الموتى والأضرقة وإلى آخره كأهل الجاهلية الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه شفاعة منهية فمن فقدها وأثبتها يجب الرد عليه يجب إنكارها. نعم.
يقول هل هناك قدر معين؟
ومن أنكر الشفاعة الثابتة يجب الرد عليه وإنكار. نعم.
يقول هل هناك قدر معلق؟
الله على كل شيء قدير. قد يكون هناك قدر مرتب على سبب. قدر مرتب على سبب. إن وجد السبب وجد المقدر وإن لم يوجد السبب لم يوجد المقدر. نعم.
يقول هل يقال ان الله عز وجل علم فعل العبد وراه وسائر اليه من جنه او نار فقرر عليه ذلك؟
لا شك ان الله علم هذا وقدره. علم هذا وقدره وهذا من شانه سبحانه وتعالى. اما العبد فانه مامور بفعل الاسباب الواقيه والاعمال الصالحه من ترك الأعمال السيئة. نعم. والإنسان لا يعذب على قدر الله وعلى أن الله علم كذا وكذا، ما يعذب على هذا، وإنما يعذب على عمله هو وتصرفه هو. نعم.
قال الله تعالى
اصبر
على ما
يقول لك، لو القضاء والقدر حجه ويكفي كان الناس مخلصين، ولا نزل اليهم كتاب ولا ارسل اليهم رسول، ويقال انهم حسب الكتمه السابقه. هذا غير وارد وغير جائز وغير، لان يعني الله ارسل الرسل وانزل الكتب وامر بالطاعه الى ما، مع انه قدر المقادير وقضى الاصل سبحانه وتعالى. لا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين القدر وبين الشرع. نعم. القدر من شأن الله والشرع هذا أمر به العباد يعملون به. نعم.
يقول الله تعالى تصبر على ما يقولون وتصبر أن ربك قد طلوع الشمس وقدر رسله ومن آيات الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول
لك الصوت بالرضا في هذه الآية. يرضيك الله رضي الله عنه ورضي عنه، يعطيك من الجزاء الصالح والنعيم ما ترضى به عن الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
يقول
دليل، الآية دليل على أنه ما فيه جزاء صالح إلا بالعمل. سبح بحمد ربك، اصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا هو المسبب، والأواه والذي قبل كلها أسباب، فلا شيء إلا بأسباب. نعم.
قد كنت مسافرا فنويت أن أصلي المغرب مع الإنسان جمعة أخيرة، ثم وصلت يوم حتى إقامتي مع ثلاث أنساء، ثم دخلت المسجد ولكني صليت مساء وكنت إماما ونسيت أن أصلي المغرب، ثم دخلت ذلك في الركعة السابقة ولكني استمريت أصلي الإمام المساء، فلما انتهيت من الصلاة صليت مرة أخرى المغرب ثم المساء، فهل عملي شيء؟ هل علي شيء؟
عملك هذا غلط، والواجب انك لما علمت ما صليت المغرب انك انصرفت وخليت الناس يصلون لانفسهم، جد الامام خلي فيصليها، وانت صلي المغرب اولا ثم تصلي العشاء، لكن لما مضى الامر وفعلت هذا عن جهل واعدت الصلاه، صلاتي صحيحه ان شاء الله وصلاه المامومين صحيحه، لانهم ما دروا عنها. يعني
العقل
السليم
لا يتعارض مع
النفس السليم، وقد يكون الذي ذكرت وانت الصلاه في الوقت واسع ان تسميها نافله، تسميها نافله وتكملها، فاذا سلمت تقوم تصلي المغرب تصلي بعدها العشاء. نعم.
يقول
العقل
السليم لا
يتعارض
مع
النفس
السليم، ما
معنى العقل السليم؟ يعني تسلم العقل السليم اللي ما فيه خلل، ما فيه خلل، هذا العقل الصريح الذي ما فيه خلل، عقل كامل بخلاف عقول أهل الضلال وأهل الكفر، وأهل عقولهم مختلة، عقولهم مختلة، لذلك قال الله لا يعقلون، لا يعقلون، لا يفقهون، لأنهم ما أرادوا الفقه ولا أرادوا العقل ولا أفقهوا بكلام الله سبحانه وتعالى، أعرضوا الله جل وعلا حرمهم من العقل وحرمهم من العمل الصالح بسبب إعراضهم وتكبرهم على آيات الله سبحانه وتعالى. يعني
يقول امرأة هلقت ومر عليها وفات عنها صيام رمضان قبل 16 سنة ولم تقدمنا، والآن هي بصفة جيدة تسأل ماذا عليك؟
عليها أمران، أولا القضاء، لا بد من القضاء، وثانيا عليها إطعام مسكين عن كل يوم، عن كل يوم تخرج كيلو لفقير من الفقراء، وإن جمعتها جميع ودفعتها لفقير واحد أو بيت واحد دفعة واحدة فلا بأس بذلك، نعم.
يقول لقد طلقت زوجتي طلقه واحده وهي نساء، فهل يقع الطلاق الا انني كنت غالبا؟
ما شاء الله. الجمهور يقع عندهم الطلاق ولو كان في الحياه او النفاس، ولو كان الانسان غضبان، الا اذا كان غضبه ازال شعوره. اذا بلغ في الغضب مرحله ازالت شعوره، ما يدري ماذا قال، هذا لا يقع. لا طلاق في الاغلاق. اما اذا كان له شعوره يتصور ما يقول، فلو كان عنده شيء من الغضب يقع طلاقه. نعم.
يقول وماذا يلزمني وفق ذلك وما هي كيفيه المراجعه؟
إذا كانت طلقة واحدة ولم يصدقها ما يسمنها ثلاثة وهي لا زالت في العدة لك الراجعة عليها، إلا إذا كانت هذه الطلقة على عوض، يعني أخذت منها عوض تستقيمني كذا وطلقت، طلقت طلقة واحدة هذه باقية ما فيها رجعة إلا بعقد جديد إذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاثة. نعم.
يقول إذا كنت أتصدق دائما وعلي زكاة دون تسليم، فهل تعتبر صدقة صدقة أم زكاة؟
لا، ما تعتبر زكاة، لأن الصدقة في التطوع لا تكفي عن الزكاة الفريضة، فلا بد من إحصاء الزكاة التي في ذمتك وإخراجها على الفور. الصدقة في التطوع هذه لها شأن آخر تؤجر على ذلك. نعم، إن شاء الله. لأن من نوى نافلة لا تجزي عن الفريضة، من نوى نافلة هذا عام في جميع العبادات، من نوى نافلة لم تجزئه عن الفريضة، خلاف العكس من نوى فريضة فقد تجزئه عن النافلة إذا نوى. نعم.
يقول إنسان سلم على الإمام وأدرك الركعة الأخيرة من صلاة العصر، وبعد أن سلم الإمام قام بيكمل الصلاة، ولكن
جلس للأول بعد الركعة الثالثة، فما حكم ذلك؟ صلاة صحيحة، ولكن التشهد الذي أخره عن مكانه الواجب أنه يجلس بعد الركعة الثانية بعد السلام، إذا قام إجابة الركعة الثانية بعد السلام يجلس، ثم يقوم يأتي بالركعة في حال محل السلام، فهو نقل من مكانه وجعله بعد ثلاث ركعات، وهي المحل، معناه أنه ترك التشهد الأول، إن ذكر وهو في الصلاة أو بعد الصلاة اليسير يفتح السجدتين للسهو، وإن طال البطل فلا صحيحة أو يسقط عنه وجود السهو بالنسيان. نعم.
يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع كنهاية الحديث، يقال ان هذا ينطبق على من يعمل عملا صالحا امام الناس رياء، فهل هذا الحديث خاص بهذا ام هو عام لكل انسان؟
عام، الحديث عام لكن يدخل في هذا، يدخل في هذا من باب اولى الذي يعمل الرياء، وقد جاء في بعض روايات الحديث فيما يظهر للناس، يعمل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس، ولكن هذا لا يمنع ايضا ان يدخل فيه من لا يعمل رياء وختم له بخاتمة السوء، لأن الردة تحبط الأعمال والعياذ بالله، ولو كانت يوم يأتيها أعمال صالحة ومستقيمة الردة تقضي عليها. نعم.
يقول ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟
في حياته لم كان حي ما هي ذلك، لأن معنى طلب الشفاعة من الحي طلب الدعاء، يطلب منه الدعاء وهو حي عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته فلا يطلب منه شيء، لا الشفاعة ولا أي شيء، ما يطلب من الأموات شيء، لا الأنبياء ولا غيره، من طلب منهم شيئا وهم أموات فإن هذا شرك بالله، شرك أكبر. نعم.
قل إذا لبست الخفة على طهارة وانتقضت هذه الطهارة، هل أقلع الخفة أم أتوضأ المسلم قلع
الخفة؟ نعم.
إذا لبست الخفة على طهارة وانتقضت هذه الطهارة، هل أقلع الخفة أم أتوضأ دون قلع الخفة؟
مخير، إن شئت تخلع الخف وتغسل الرجلين، وإن شئت أن تمسح على الخفين إذا كانت تتوفر فيها الشروط المعروفة من الستر المفروض وبقية الشروط، يمكن أن تمسح عليها يوم وليلة إن كنت مطير أو ثلاثة أيام من لياليها إن كنت مسافرا، وإذا ما تريد المسح اخلعها واختم بيديها. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على
نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: أجد في تفسير ابن كثير حول بعض المعاني أقوالا متعددة، وأحيانا يثبت العلم الحديث في زماننا تفسير آية بغير ما ورد، فأيهما أخطأ وأيهما الصحيح؟
لا يجوز الاعتماد على في تفسير القرآن على العلم الحديث، لأن العلم الحديث يخطئ ويصيب، وخطأه أكثر من صوابه لأنه عمل بشري. القرآن ذكر أهل العلم أنه يفسر بأحد أربعة أوجه: الأول تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. ثانيا تفسير القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين القرآن للناس ويفسره للناس، والسنة تفسير للقرآن. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا عليه. رابعا تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة وتعلموا من الصحابة. خامسا تفسير القرآن بالمقتضى اللغة العربية التي نزل بها، لأن الله أنزله بلسان عربي مبين وجعله عربيا. فإذا لم يوجد تفسيره في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، فيرجع إلى اللغة التي نزل بها. هذه طرق تفسير القرآن، ولا يفسر بغيرها لما في ذلك من التخرص والقول على الله بلا علم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب، لأنه جاء من غير طريق صحيح لتفسير القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة أيضا فضيلة الشيخ من المدينة النبوية تقول: في حينا لا يوجد مساكين أو فقراء، فنعطي زكاة الفطر لبعضنا البعض، نتبادل هذه الزكاة، فما الصواب وماذا علينا فيما مضى؟
صدقة الفطر تدفع إلى الفقراء، لا تدفع إلى غيرهم، ولا يجوز للأغنياء تبادلها كما جاء في السؤال. فإذا لم يوجد في البلد فقراء فإنها تنقل إلى بلد آخر فيه فقراء وتوزع عليهم.
نعم. أحسن الله إليكم. تقول سائلة: الكثير من المسلمين يقومون بإتمام الصلاة قبل انتهاء الإمام من السلام، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين.
لا يجوز المسبوق أن يقوم بإكمال صلاته إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، فإن قام فإنه يرجع ويجلس حتى يسلم الإمام تسليمة الثانية، فإن لم يرجع وقام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فإن العلماء يقولون تنقلب فريضته نفلا، فلا بد أن يصلي الفريضة.
نعم. أخيرا في هذه الرسالة سائلة تقول: عن شرب الدخان، هل هو يبطل الوضوء؟ علما بأنه ينتشر في جميع أجزاء الجسم كما هو معروف طبيا، والمدخن بعد تدخينه يظهر عليه هذا، جزاكم الله خيرا.
الدخان محرم لما فيه من الأخطار والأضرار وخلوه من الفائدة لما فيه من الخبث خبث الرائحة وخبث الطعم وخبث الأثر على الجسم فهو خبيث من أي وجه من الوجوه، فهو حرام ولا يجوز للمسلم شربه وتعاطيه. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهو تهلكة وإضاعة للمال غير فائدة. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. صرف النقود في الدخان من أعظم الإسراف والتبذير، لأنه لا فائدة فيه ولا خير فيه لوجه من الوجوه، ولكنه لا يبطل الوضوء، لأن نواقض الوضوء معروفة وهو ليس منها، لكن يأثم به وهو معصية، لكنه لا ينقض الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل عبد الله ألف ألف يقول: ما حكم بيع التورق وما صفته؟
التورق إذا احتاج الإنسان إلى نقود يدفع بها حاجته من وفاء دين أو شراء شيء يحتاجه، فإنه يشتري سلعة ممن هي عنده وفي ملكه، يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بثمن حال لينتفع به ويسدد به حاجته، فإذا حل الأجل يسدد الدين لصاحبه. المقصود منها دفع الحاجة للمحتاج، إلا إذا وجد من يقرضه قرضا حسنا فإنه لا يلجأ إلى التورق. فإذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا وهو محتاج إلى نقود فلا بأس بمسألة التورق هذه. سميت بالتورق لأن المقصود منها الحاجة إلى الورق وهو الفضة فيما سبق، أي الحاجة إلى النقود. هذه أجازها الجمهور، وبعض العلماء يرى أنها محرمة لأنها وسيلة إلى الربا، ولكن الحاجة تدعو إليها وهي ليس فيها ربا في الحقيقة، وإنما هي بيع وشراء. وإن استعمل السلم فهو أحسن، سلم جائز بالإجماع، وهو أن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. السلم هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل ينضبط بالوصف بنقود حالة يقبضها في مجلس العقد، إذا احتاج إلى نقود فلا، فإنه يعمل مسألة السلم بأن يعقد مع شخص على سلع منضبطة بالأوصاف موصوفة في الذمة بثمن حال يقبضه في مجلس العقد وينتفع به في حاجاته، وإذا حل الأجل
هو. مجموعة من الأسئلة يبدأ هذه الرسالة ويقول: ما الفرق بين فرح القلب وفرح النفس؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الفرح هو فرح القلب والنفس تبع للقلب، لا فرق بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما هو الصيد الحلال؟ وهل هناك بعض من الحيوانات والطيور لا يجوز اصطيادها؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، الأصل في الطيور والحيوانات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، فيحرم من الطير كل ذي مخلب، يحرم من الطير كل ذي مخلب يفترس به، وهي ما تسمى سباع الطيور، ويحرم من الحيوانات كل ذي ناب يفترس به، كما جاء في الحديث يحرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وكذلك يحرم من الطير ما يأكل الجيف، يحرم من الطير ما يأكل الجيف لأنه مستخبث، ويحرم من الطير أيضا ما نهى الشارع عن قتله مثل الفدأة والغراب، ما أمر الشارع ما نهى الشارع عن قتله أو أمر بقتله، الشارع أمر بقتل الفدأة والغراب من الطير أنها تؤذي، ونهى عن قتل الهدهد والصرد، فما أمر الشارع يعني صار ثلاثة أنواع، ما يفترس بمخلبه هذا واحد، الثاني ما يستخبث وما يأكل الجير كالنسر وغيره، الثالث ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، وما عدا ذلك فإنه حلال. نعم.
حفظكم الله. هذا السائل أبو ندى يقول: ما حقيقة المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى؟
الله أعلم بذلك، ولكن الأقرب والله أعلم أن ما يحصل له من الأنس بربه عز وجل ومعرفة ربه عز وجل يغنيه عن الطعام والشراب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من واصل حتى أدرك اليوم التالي في الصيام فهل يصح صومه لليوم التالي أم لا يصح؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ورخص فيه إلى السحر، فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر فقط وليتسحر لليوم الثاني ولا يواصل يومين لصوم واحد، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أبو عبد الملك من الرياض: ما الجواب الصحيح والأدلة الشرعية عند تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الأولى أو الثانية، فهل يتم الصلاة أم يقوم بقطعها مأجورين؟
قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا يشمل الدخول في النافلة بعد الإقامة، ويشمل ما إذا أقيمت وهو فيها يجب عليه أن يتركها ويقبل على صلاة الفريضة، إلا أن بعض العلماء يقول يتمها خفيفة استدلا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال فيتمها خفيفة إلا أن يخشى قوت الجماعة فيقطعها، والقول الثاني أنه إن كان في آخرها فإنه يكملها، وإن كان في أولها فإنه يقطعها لأنها تفوت عليه وقتا طويلا. إذن فالأقوال ثلاثة: قول الأول أنه يقطعها مطلقا، قول الثاني أنه لا يقطعها مطلقا ولكن يكملها خفيفة إلا أن يخشى فوت الجماعة فيقطعها، الثالث أنه إن كان في آخرها فإنه يكملها، فإن كان في أولها فإنه يقطعها، ولعل هذا هو الأقرب للصواب. الله أعلم.
أحسن الله إليكم.